بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا تقريبا من إشكال، من جواب الإشكال الثاني، وقلنا أن هذه الصورة الحاصلة في الذهن من ناحية كونها وجودا مقيسا حاكيا هي جوهر، يعني هي جوهر بالحمل الأولي. هل هي فرد حقيقي للجوهر؟ لا، وإنما تحمل مفهوم الجوهر. ومن ناحية وجودها في الذهن كونها فردا حقيقيا لمن؟ للكيف النفساني. من ناحية كونها موجود حقيقي حاصل في النفس يطرد عنها الجهل، فهي عرض بلا شك، أنها عرض وهي من الكيفيات النفسانية، فرد حقيقي للكيف النفساني. فإذا الاجتماع لمقولتين في شيء واحد. متى يكون اجتماع مقولتين؟ عندما يكون هذا هم هو فرد لهذا الشيء، وهم هو فرد حقيقي لهذه المقولة. هم هو فرد حقيقي لهذه المقولة، وهو فرد حقيقي لهذه المقولة، يكون من قبيل اجتماعي، يعني ذاتان أو مقولتان على شيء واحد، وهذا لا يجوز، تناقض في الذات. أما أنه هو حقيقته كيف النفساني، غاية ما في الأمر هو حاكي مرآة علم للجوهر، فلا مانع من ذلك. الله خلق هذه التصورات، خلقها بالطريقة هذه، خلى هذه التصورات بطبيعتها مرآتية حاكية عن الأشياء الخارجية. شنو المانع؟ ماكو مانع. إشكال المحقق السبزواري صار يسأل أين الكيف النفساني؟ الكيف النفساني يقول الصورة، وراح أعيد لكم الإشكال، يعني الجواب، وهو ما راح أعيد الجواب، جواب واضح أم اسمه أو غير واضح؟ أنا كتبت أتصور كتبت ورترس لكم للموقع، وما المهم هذا جوابه هكذا. يقول أين هو الكيف النفساني؟ هذه الصورة الحاصلة فيها جهتين، لا شك أن لها جهتين، الجهة الأولى وجود، والجهة الثانية ما هي؟ كحال أي موجود ممكن في الخارج، فإن له جهة وجود وجهة ما هي. يقول إذا نظرنا إلى جهة ماهيته، فهاي صورة الإنسان ماهيته شنو؟ جوهرية. وإذا نظرنا إلى جهة الوجود، فالوجود بلا شك لا هو جوهر ولا هو عرض، الوجود مو ماهية أصلا. كما الآن هذا الموبايل، أبي أنظر للخارج من جهة ماهيته أنه موبايل، من جهة وجوده، الوجود مو ماهية، خلاف الماهية، عكس الماهية. زين، قال إذن أين هو الكيف النفساني؟ يقول لا تقولوا بأن هذا الوجود الحاصل في النفس في الذهن شيء، ووجود هذه الصورة للنفس شيء آخر. يعني عندي جهتان، الجهة الأولى وجود الصورة في نفسها، والجهة الثانية وجودها وانعكاسها وين؟ لا، يعني في النفس، في النفس، مو حكايتها عن الخارج. لا، يقول خلنا نجي من هذا الوجود الحاصل في النفس، اكو جهتين. يقول لا تقولوا هكذا ان وجود الصورة في حد ذاتها شيء، ووجودها لدى الذهن لدى النفس شيء اخر، حتى يكون وجودها هذا وجود الماهية يمثلها، ووجودها لدى النفس يمثل العلم والكيف النفساني. يقول لا، ليس هناك اثنينية، لأنه وجودها هو وجودها، وجود الصورة هو بنفسه وجودها في النفس، فما عندي اثنينية. إذن أين هو الكيف النفساني؟ يقول سلمنا أن هذه الصورة عندما تحصل في الذهن يحصل ظهور. يقول لكن هذا حقيقة الظهور، طبعا هو قالها حقيقة الظهور هو نفس الوجود، فليس هناك اثنينين. لكن إذا سلمنا أن هذه الصورة الحاصلة في النفس فيها شيء جديد اسمه ظهور، ظهور وانكشاف لدى النفس، هذا الانكشاف نسميه علم، أما وجود الصورة ما نسميه علم. يقول هذا الظهور والانكشاف إن كان من المقولات الإضافية فراح يصير العلم مو كيف نفساني، وإنما يصير من المقولات من مقولة الإضافة. وإن كان من مقولة الإشراق، الإشراق عبارة عن وجود رابطي، عبارة عن وجود، فراح يصير العلم وجود وليس كيف نفساني. إذن أين هو الكيف النفساني؟ يقول تصويركم، جوابكم المحقق السبزواري هكذا يقول، جوابكم يا صدر المتألهين لم يحتفظ بمن؟ بالكيف النفساني. على جوابك ماكو عندي شيء اسمه بعد كيف نفساني، وهذا خلاف البداهة. يعني هو يريد يستشكل، هو ما يريد ينكر الكيف النفساني. يقول جوابك هذا ما حافظت لي علي من على الكيف النفساني. واضح الجواب هسه؟ زين. السيد العلامة يقول له لا، موجود هذا الكيف النفساني، موجود بلا شك موجود. أين هذا الكيف النفساني؟ يقول هكذا، يقول هذه الصورة، هذه الصورة من جهتي كونها حاكية عن الخارج، فإذن هي ماذا؟ هي جوهر، هي كذا. لكن هاي الحالة ما تجعلها فرد حقيقي لمن؟ للجوهر، بل مجرد أنها تحمل مفهوم الجوهر، معنى الجوهر. هذه الصورة موجودة بالنفس لو ما موجودة بالنفس؟ هو نفس هذا الوجود للنفس راح تطرد عنه الجهل من هذه الجهة، بلا شك سوف تكون هي عرض، هي كيف النفساني. هذه الجهة كون هذا الوجود عارض للنفس يطرد عنها الجهل، سوف تكون من الكيف النفساني وكيف بالذات، لكن الصورة اللي هي حاكية وكاشفة عن الخارج راح تكون كيف بمن؟ كيف بالعرب. يعني مو مجازا نسميها كيف، مجازا أنا جاي أقول علمي كاشف. هو العلم يعني الصورة الحاصلة، يعني هذا شوف العلم هو هاي الحالة العرضية الحاصلة عندي عند انضمام الصورة المن إلى نفسي، عند زيادة نفسي بمعلومات وانضمام معلومات إلى نفسي. هذه المعلومات عندما تنضم إلى نفسي ايش راح يصير؟ راح يصير علم. أما كشفها وإراءتها بحيث الماهيات الجوهرية كلها تصير وين؟ في الذهن. هنا نقول ما راح يصير فرد حقيقي، لكن احنا نسميها علم، يعني نسميها كيف النفساني مجازا، وإلا هي حقيقة مو كيف نفساني من هذه الجهة. هذا هو جواب السيد العلام. يعني انت قال له تبحث عن الكيف النفساني، لا الكيف النفساني موجود بس انت ما انتبهت له. هكذا قال، وجه الاندفاع أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة لها. يعني ما عندي ظهور غير الوجود، بل ظهور النفس، ظهور الصورة للنفس ووجودها شيء واحد. لكن من حيث كونها وجودا مقيسا للخارج، لا، إذا من ناحية كونها مقيسا للخارج فهي ليست كيفا. فيقول لا، من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا للخارج، من هذه الجهة ليست علما، ليست كيفا نفسانيا، لا تترتب عليها آثارها، فهي تحكي عن الإنسان اللي ما تترتب، ليست فردا حقيقيا للإنسان، بل من جهة كون، يعني هي ظهور للنفس وانكشاف للنفس وعرض وكيف نفساني. من يا ناحية؟ من جهة كونها حالا، حال يعني معلومة تجي وتروح، أو ملكة للنفس راسخة تطرد عنها عدما جهلا، وهي من هذه الجهة كمال للنفس زائدا عليها. أنت تقول ما صار ضميمة، لا، صار زيادة، انضم شيء للنفس زائدا عليها، ناعت لها، ولهذا تقول نفس عالمة، هذا إنسان عالم، وهذا أثر خارجي مترتب. فإذا من هذه الجهة هذه الصورة سوف تكون من الموجودات الخارجية. وإذا كانت النفس موضوعة لها، يعني وإذا كانت النفس هي موضوع المن لهذه الصورة لهذا الوجود. إذن هذه الصورة سوف تكون عرض بلا شك لها موضوع. وإذا كانت النفس موضوعة لها مستغنية عنها كحال أي موضوع جوهري يستغني عن من؟ عن العرضي، عن الصورة، مستغنية عن الصورة في نفسها، فهي يا هي الصورة عرض لها للمن للنفس، فهي الصورة عرض للنفس. ويصدق عليها حد الكيف. سؤال: يصدق على الصورة حد الكيف من جهة قياسها للخارج، لو من جهة وجودها وذاتها العارض على النفس؟ من جهة وجودها العارض على النفس الكاشفة عنه الطاردة عنه جهل. أما من جهة كونها حاكية ومقيسة للخارج فهي ليست بكيف ولا أي شيء من المقولات. نعم نسميها كيف بالعراض مجازا يعني. ودعوى أن ليس هناك أمر قابل زائد على النفس منضم إليها يقول ممنوعة بالبداهة، إذ إن الإنسان تنفع لنفسه يزيد معلومات عندما يتصور، تزيد معلومات نفسه لو ما تزيد، ينضم للنفس شيء لو ما ينضم ينضم. فظهر هاي لازم ظهر صير بالبداية. فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس كيف حقيقي فرد من أفراد الكيف وبالذات، ومن ناحية حيث كونها موجودا ذهنيا كيف بالعراض يعني مجازين، وإلا هي حقيقة من ناحية قياسها وحكايتها ليست فردا لأي مقولة من المقولات، وإنما تحمل معنى الجوهر الإنساني، تحمل معنى الجوهر الإنساني وليست فردا للإنسان وليست فردا لأي مقولة خارجية. نعم هي كيف بالعراض لمقام اتحادها. الإشكال الثالث:
الصور العلمية
الصور العلمية هي موجودة في الذهن يعني في النفس، الذهن يعني في النفس. هذا نقاش أن هذا الذهن هو قوة من قوى النفس أو هو النفس بعينها. صدر متألهين يقول هذا الذهن والعقل هو النفس بعينها، مرتبة من مراتب النفس. زين
جوهر مثلاً
شيخ
عمار
جوهر
جوهر بعد صورة، صورته يعني علمي في الذهن ولكن جوهره علمي صح؟ هذا
هاي صورته موجودة كوجود هذه الصورة نفس. هاي كيف نفساني
كيف نفساني يعني علمي
نعم نسميها علم كونها مقيسة وحاكية. من إذا تنظر أنها مقيسة وحاكية أصلا ما تصير شيء، لأن هسه أنا عندما أنظر إليك والصورة تصير حاكية عنك أصلا ما ألتفت لوجود الصورة، وإنما ألتفت للمرئي للمحكي، فلا تكون لا جوهرا ولا أي شيء. أما من جهة هذه الصورة جاي أدقق أن هذه الصورة حاصلة عندي، إذن هذه عرض. أما من جهة حكايتها فهي لا شيء، صير فاني. واضح هاي الفكرة؟ زين. الإشكال الثالث أقول بعدين. أنت طلعت من الجروب؟ أكو واحد مطلعك يمكن ما أدري. الإشكال الثالث، شوف الإشكالات بعد هذا الإشكال، شوف الإشكالات إيش قد يعني سهلة. الإشكال الثالث يقول: أنا عندما أتصور البرودة فذهني يكون باردا، وأتصور الحرارة يكون شنو؟ حار. هذا راح يجتمع البرودة والحرارة في شيء واحد. عندما أتصور الإيمان صير مؤمن. أنت تصور الإيمان شيء حار، الإيمان إليك. وعندما أتصور الكفر فيصير مؤمن كافر في نفس اللحظة. شلون؟ وهكذا من الأضداد. كيف يمكن دفع هذه الإشكالات؟ فنقول في دفع هذا الإشكال فنقول أنه ليست حقيقة البرودة حصلت هنا، وحقيقة الحرارة حصلت في الذهن، وإنما معنى البرودة ومعنى الحرارة. فمعنى البرودة لا يعني أن الذهن صار باردا، ومعنى الحرارة لا يعني أن الذهن صار حارا. يعني بعبارة أخرى، أن البرودة بالحمل الأولي حاصلة في ذهني، للبرودة بالحمل الشائع كمصداق حقيقي للبرودة حصل وين؟ في الذهن. واضح هذا؟ فلا مانع من أن يكون الذهن حار بارد، يعني مفهوم البرودة ومعنى البرودة حاصل في ذهني، يعني البرودة بالحمل الأولي حاصل في ذهني، لأن اللي يصير به تناقض أو تضاد أو غيرها من الأمور هو أن يكون الإنسان ذهنه في نفس اللحظة بارد حقيقة، فرد حقيقي للبرودة، وحار حقيقة، وهذا ما جاء يحصل. يعني البرودة والحرارة بالحمل الشائع إذا اجتمعن يصير مشكلة. واضح الإشكال والجواب؟ واضح الشيخ أمام الله؟ أقول أنت شنو المشكلة أن يصير ذهنك يحمل معنى البرودة ويحمل معنى الحرارة؟ أكو مشكلة؟ ما أكو مشكلة. يعني البرودة بالحمل الأول والحمل الشائع ما أكو مشكلة بالعدل. الإشكال لين تيجي؟ لما يصير ذهنك فعلا مصداق للبارد ومصداق للحار، صح؟ والذي يحصل في الوجود الذهني هو أن يكون ذهنك مصداق حقيقي للبارد ومصداق حقيقي للحار؟ لا، وإنما معنى البرودة ومعنى الحرارة. وهذا ماكو مانع من عنده. زين، الإشكال الثالث، أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها، نحن نقول بأنفسها يعني بماهياتها بمفاهيمها بمعانيها لا بوجوداتها، حتى يلزم الإشكال. قال بأنفسها في الأذهان، كون النفس حارة باردة عريضة طويلة متحيزة متحركة مربعة مثلثة مؤمنة كافرة وهكذا، عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك، وهو باطل بالضرورة. بيان الملازمة أنها لا نعني أنها أنها لا نعني بالحرارة بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك، إلا ما يعني لازم إننا
أن
إيه أن بدون الهاء إيه مو مشكلة. صحيح، دائما سيد العلامة دائما يقول أن، سيد العلامة دائما في عبارات
في كتابي
أنها إيه هاي الهاء زيادة. لا نعني بالحارة والباردة والعريضة والطويلة ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به. هذا الإشكال شي يقول؟ يقول أي شيء يسمى بارد يعني لازم يصير حقيقي بارد. إحنا نقول له أي شيء يصير بارد حقيقي بارد بالحمل الشائع، لكن هذه الأشياء هي باردة، مفاهيمها باردة، يعني معناها بارد، تحمل معنى البارد، مو مصداق حقيقي للبارد، يعني الحمل الأولي. قال والجواب عنه أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة وغيرها تحصل في الأذهان بماهياتها لا بوجوداتها العينية، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، والذي يوجب الاتصاف حصول هذه المعاني بوجوداتها، يعني هذا التناقضات اللي حاصلة إنما شي يصير بوجوداتها الخارجية وقيامها بموضوعاتها، بحيث يحصل برودة فعلا دون حصول معانيها وماهياتها لها، وقيام ما هي بالحمل الأولي، يعني بالحمل الأولي ما أكو مشكلة به. نفس الإشكال والجواب، هذا الإشكال الرابع، أننا نتصور شريك الباري ونتصور اجتماع النقيضين وهما مستحيلان، فكيف تصورناهما إذا كانا مستحيلان؟ الجواب، نحن نتصور معانيه مفهوم، طبعا مو ماهية لأنه شريك الباري ما له ماهية، وأيضا اجتماع لأنها من المستحيلات فما له ماهية، وإنما ناخذ عنه فكرة انتزاعية. فنحن نتصور مفهوم انتزاعي عن من؟ عن شريك الباري، أو مفهوم انتزاعي عن من؟ عن، وليس حقيقة اجتماع النقيضين ومصداق اجتماع النقيضين، وليس حقيقة ومصداق شريك الباري، بل إن هذا المفهوم المنتزع هو مخلوق من مخلوقات الباري. النتيجة، الذي يحصل في الذهن هو مفهوم بالحمل الأولي وليس حقيقة المصداق، حتى يلزم الإشكال فلا إشكال. قال الإشكال الرابع أننا نتصور المحالات الذاتية، المحالات الذاتية مستحيل يعني، كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه. هاي سلب الشيء عن نفسه يعبر عن مبدأ الهوية، أن هو زيد، هو هو زيد، هو نفسه وليس غيره. لا يمكن، ألف هي ألف، هذا مبدأ الهوية. وشوف وارتفاعهما، هذا كأنه قانون غير اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين غير ارتفاع النقيضين، ولهذا كانوا يعبرون عنها بمبادئ، مبدأ اجتماع النقيضين، مبدأ عدم التناقض يعني، مبدأ عدم الارتفاع، عدم ارتفاعهما، ومبدأ الهوية. هذا مبدأ الهوية يعني شنو؟ يعني الشيء هو هو، الشيء هو هو، زيد هو زيد، من الأمور البديهية، هكذا يعبرون. فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان استلزم ثبوت المحالات الذاتية، المحالات الذاتية. قال والجواب عنه أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان، الحاصل في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأولي، وهذا مو مستحيل دون الحمل الشائع. المستحيل وجود مصداق حقيقي لهذه المستحيلات. فشريك الباري في الذهن كمفهوم ماكو مانع، ليس شريكا للباري. شريك الباري بالحمل الأولي كمفهوم ليس شريكا للباري. وأما بالحمل الشائع فهو ها، وهذه الصورة في الذهن، هنا أنا لازم هيك قال، وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة. يعني هذه الصورة بالحمل الشائع هي المن مصداق من مصاديق، هذه الصورة مصداق بالحمل الشائع من مصاديق الأشياء المخلوقة لله. قال فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري لله سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى خالقك وخالق أفكارك، وكل ما لديك هو من الله سبحانه وتعالى، وهكذا في سائر المحالات. الإشكال الخامس بعد هاي، شوف الإشكالات، شوف المطالب اللي إحنا وين كنا نحكي بصعوبة، والآن يعني صارت المطالب جدا سهل. الإشكال الخامس أننا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة. هاي عريضة لمو عريضة؟ ها عريضة، أشياء واسعة وكبيرة زين، كيف لهذه الأشياء على كبرها حصلت في ذهني؟ كيف حصلت ذلك؟ ألا يلزم هذا انطباع الكبير في الصغير؟ تنظر إلى جبل كامل كبير، تنظر له، هذا الجبل بنفسه حصل في ذهن. نحن نقول أن الأشياء بأعيانها تحصل في الذهن، يعني هذا الجبل على حجمه الكبير وين يجي؟ ندخله وين؟ في ذهن الإنسان. شلون يصير هذا؟ شلون يصير؟ فهذا أليس يلزم انطباع الكبير وين؟ في الصغير اللي هو ذهن الإنسان. هذا مصورين المسألة انطباع، شلون انطباعه هم نفس الحجم، بس هذا الموبايلات جاي يصور أصغر، لا يعني مصورين هكذا. وهاي نظريات أصحاب يعني نظريات الإبصار، شلون يصير البصر وغيره، ذاكرها بالحاشي. ما أسمع
شاسعة؟
إيه شاسعة واسعة يعني. قال وبحارها زين بأرجائها البعيدة والنجوم غيرها. قال وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية كما قالوا يلزم انطباع الكبير في الصغير، هذا مستحيل وهو محال. دفع الإشكال ودفع الإشكال، طبعا هذا المستشكل نفسه يقول لا تردون علي، لا تجاوبوني هذا الجواب، هذا الجواب ما اقتنع به. يا جواب، لأنه بعضهم أجابه هذا الجواب، إيش قال؟ قال بأنه صحيح أن هذا الجبل اللي جاي يتباوع له كبير جدا، لكن هذا الذهن، هذا القوة، هذا الجزء العصبي، هذا الجزء العصبي تقدر تقسمه لو ما تقدر تقسمه؟ هذا الأعصاب، هاي الأعصاب تأخذها تقدر تقسم المخ، هذا شو تأخذ لك من المخ تقدر تقسمه لو ما تقدر تقسمه؟ المخ، المخ هذا المخ واحد تأخذ من عنده مخ وتظل تقسم به، تقدر لو ما تقدر؟ ها سيد ما يدري، مو صورة ومفاهيم عنها، لا هذا المخ، المخ المادي. يصير جزء مادي، أي جزء مادي يصير تقسمه، جسم، جسم، هذا جزء، جزء من الدماغ، هذا المخ موجود، المخ يعني هذا اللي هو جزء المادي. أما الذهن والعاقلة وغيره هذا كله مجردات، ذاك اللي ما يمكن شنو تقسيمه، وأكو كلام إن شاء الله شوية شوية يعني تتضح. فإذن هذا الجزء العصبي المادي قابل للتقسيم لو لا؟ أقسم، أقسمت 2 3 4 خليته قدامي هنا على المنضدة وبديت أقسم به إلى أن صار الدماغ مال أينشتاين، قسموه أينشتاين، راحوا هو اللي يعني الشخص دكتور أخذه وأخذ شوية من عنده وصاروا يحللون أن هذا الدماغ شنو يختلف عن الدماغات مال البشرية الأخرى، زين ليش هذا الإبداع اللي موجود عنده ما لقوش، زين ولا زال لحد الآن يحتفظون به. زين يقول إذا عجزت من التقسيم، تعبت أنا ما قدرت بعد صار ناعم كلش ما أقدر أقسمه ما عندي آلة، زين كل جزء صغير مكون من حجم لو مو مكون من حجم بيمين وبيسار تقدر تقسمه بالذهن بالوهم، يمين ويسار قسمته، وهذا هم بيمين ويسار قسمته، وهكذا بعدين تعبت كل ساعة قسم في ذهني وأتخيله، أقدر أعطي حكم كلي أقول كل شيء بي يمين ويسار يعني بي حجم قابل للتقسيم، فراح أعطي حكم كلي عقلي وأقول بأن هذا قابل للتقسيم. فإذا راح يصير قسمته إلى ما لا نهاية لو لا؟ يصير قسمته إلى ما لا نهاية. شوف الجواب يقول صحيح، صحيح أن هذا الجبل اللي قدامك أوسع وأكبر منين؟ من هذا الجزء الدماغي اللي هو الذهن، هذا الجزء الدماغي صحيح أكبر وأوسع من عنده، يقول إلا أن هذا الجزء الدماغي قابل للتقسيم إلى ما لا نهاية، فراح شي يصير هم أوسع من ذاك من جهة أخرى. إيش جاب على هذا؟ يقول لا تجاوبني هذا الجواب، هذا الجواب ما اقتنع به المستشكل، يقول هذا الجواب انا ما اقتنع به. ليش ما تقتنع به؟ يقول ها، يقول ايدك قابله للتقسيم الى ما لا نهايه، ايدك قابله للتقسيم الى ما لا نهايه، ها ايد، ايد ما قابله للتقسيم، هم تقدر تقسمها الى ما لا نهايه وتصير اجزاء صغيره بعدين تقسمها بالوهم وبعدين تقسمها بحكم كلي، يصير ما يصير؟ يقول هل هي هاي ايدك اللي هي قابله للانقسام الى ما لا نهايه يمكن ان تحتوي الجبل كله، تغطي الجبل كله؟ يقول صحيح هذه قابله للقسمه الى ما لا نهايه لكنها لا تستوعب الجبل. يقول فهذا الجزء الدماغي صحيح، هو هذا الجزء الدماغي صحيح هو قابل للقسمة إلى ما لا نهاية لكنه لا يستوعب، يعني يرجع الإشكال نفسه أن الكبير كيف انطبع وين؟ في الصغير. واضح الإشكال والجواب؟ قال ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه، ها شنو؟ هاي المنطبع فيه الجزء الدماغي، الجزء الدماغي منقسم إلى ما لا نهايته، يعني نقدر نقسمه إلى ما لا نهاية. يقول هذا الإشكال دفعه بهذا الجواب لا يجدي شيئا، ما يقدم أي خطوة، فإن الكف لا يمكن أن تسع الجبل، ما يمكن أن تلزم الجبل كله وتخلي الجبل وين داخل إيدك، وإن كان إيدك قابل للانقسام إلى ما لا نهاية له لا، يقول لكنها لا تستوعب الجبل تبقى صغيرة. فالجزء الدماغي يبقى صغير حتى لو كان قابل للانقسام إلى ما لا نهاية. فإذا كيف انطبع الجبل وإن طبعت صورته في الذهن في هذا الجزء الدماغي؟ قال لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير نهاية. زين، واضح الآن؟ وطبعا أكيد أكيد حقه ما يقبل بهذا الإشكال. إشكال إيش؟ لأنه أساسا هذا إجى أنهم يعني قابلية بالقوة قابل الانقسام إلى ما لا نهاية وانقسام، وذاك يتحدث عن مقدار، يعني هذا أكبر من هذا المعمون، واضح بالبداية واضح. زين، الجواب الحقيقي شنو؟ نحن نقول بأنه العلم ليس عبارة عن انطباع مادي في مادي. العلم ليس عبارة عن انطباع مادي في مادي. هاي الصورة عندما تأتي إلى الذهن تأتي مجردة، تأتي يعني هو أساساً الإدراك والإبصار من المجردات، مو الإبصار يعني الإدراك والتصورات اللي حاصل عندي مجردات ليست مادية. وليست هذه الفكرة اللي يقول بأن الصورة منطبعة وين؟ في المخ، بحيث إذا راح المخ راح الإنسان. هواي أكو ناس يصير عنده جلطة دماغية وينتلف المخ مالته. أكو واحد من الشخصيات انضرب مخه جلطة وصار كل شيء ما يفتهم. يعني بعد فترة ابنه ساعده، وطبعا أستاذ جامعي، بعد فترة ابنه ساعده وقدر يقومه، بدأ شيئا فشيئا يستعيد يعني حركته ويستعيد ذكرياته إلى أن آخر شيء رجع يدرس بنفس الجامعة، رجع صار أستاذ. بعد ذلك اجوا من مات مرة ثانية، اجوا فحصوا الدماغ مالته، لقوا أن الذهن هذه الأشياء اللي هي مسؤولة عن المعلومات كلها منتهية ميتة، والعقل مستعين بجهة ثانية من الدماغ ومرجع بيها المعلومات كلها وصار يشتغل من جهة ثانية. يعني معناته أنه مركز الفكر والإدراك والتصورات مو الدماغ، وإنما الدماغ وسيلة. شلون الآن اللي يبصر حقيقة العين أو الروح؟ اللي يبصر حقيقة الإبصار لمن؟ للروح. ولهذا يقول فكشفنا عنك غطاءك، ليمتى؟ عندما يموت الإنسان ينتهي دور العين، هاي العين المادية تنتهي، يصير يشوف عن طريق من؟ عن طريق الروح. فبصرك اليوم حديد، الآية القرآنية تقول، يعني صرت ترى الأشياء وترى الأشياء على حقائقها. ليش؟ لأن الإبصار حقيقة مو بالعين، الإبصار حقيقة، وإنما العين وسيلة. هذه الوسيلة إذا تعطلت طبعا بعد ما يقدر يشوف، لأن هاي الوسيلة. هكذا بالنسبة للدماغ، الدماغ هو وسيلة، إذا تعطل الدماغ بعد ما يقدر يفكر. لكن الفكر حقيقة وين موجود؟ في الروح، التصورات كلها موجودة وين؟ في النفس، يعني في هذا اللي نسميه الذهن، اللي هو جزء من مراتب النفس اللي احنا نتكلم فيه. قال والجواب عنه أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية، وهذه سوف تأتي إن شاء الله، الشيخ الرئيس المدرسة المشائية بشكل عام كانوا يعتقدون أن الصور الجزئية هي صور مادية، لكن صدر المتألهين يرى أن هذه الصور ليست مادية، حتى هذه الصور ليست مادية، وإنما هي صور مجردة، غاية ما في الأمر مجردة تجردا مثاليا، وهذا يجي إن شاء الله، غير مادية بل هي مجردة تجردا مثاليا. شنو التجرد المثالي؟ يعني مو عقلية كلية قابل الانطباق على كثيرين، وإنما مجردة تجردا مثاليا، بحيث باقية كثير من خصائص هذا الشيء الخارجي من قبيل شكله، طوله، عرضه، مواصفاته، لونه، باقي وين؟ باقي في هذه الصورة. الآن أنت من تجي ترجع إلى صورة الدجاجة اللي سويناها هنا جبناها. ترجع موجودة في الذهن؟ ما أكلها شيخ، ما أكلها شيخ. زين، هذه الصورة تجدها بملامحها موجودة عندك، فإذن هي صورة ماذا؟ صورة مجردة بها يعني، لكنها مجردة تجردا مثاليا. قال فيها آثار فيها آثار المادة يعني الشكل وغيره. زين، من شكل، من مقدار، طول وعرض وعمق، وشكل لون غيرها وغيرهما دون نفس المادة، ليس ماديا حتى ينطبع في المخ، فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي. شوف شو عبر، قال حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي. وهذه إشارة لهذه المباحث تأتيكم في المستقبل إن شاء الله. هل إن الذهن قوة من قوى النفس أو هو مرتبة من مراتبها؟ صدر المتألهين يرى أن النفس فيها مراتب، فيها مرتبة القوى الشهوية، هاي اللي احنا نسميها قوى شهوية، هي مرتبة النفس الشهوانية، بها مرتبة النفس العاقلة، بها مرتبة النفس الخيالية المثالية، وهكذا مجردة. النفس نفسها بها طبقات، نعبر إذا أريد أعبر عنها طبقات، مراتب تتسع وجوديا بحسب بحسب اعتقاداتها وأعمالها، يعني هذا مرتبط بكيفية عمل الإنسان. زين، قال فهي في مرتبة تجردها المثالي من غير أن تنطبع في جزء بدني. فالذي يقول أن الانطباع عبارة عن صورة في صورة، هذا متصور أن الإدراك عبارة عن قضية مادية، وهذا خطأ. أو قوة متعلقة بجزء بدني. زين، واضح حتى هذا لحد الآن؟ هذا هو إشكال نحن على الغربيين. دائما الغربيين يردون يفسرون أن التصورات عبارة عن شلون الكمبيوتر بمعلومات محطوطة وين؟ في الذاكرة، مخزونة في الذاكرة. هكذا بالنسبة للإنسان، مادي بمادي، هذا يعني يستدلون بهالطريقة ويذكرون أدلة. يقول من جملة الأدلة أنه أنت عندما تنظر للأشياء الخارجية نفسك تنفعل فيها، يعني مبين أكو تفاعل مادي. أنت من تبصر الأشياء عينك تنفعل بالخارج وجاي تنقل صورة، وهذه الصورة تبقى بالعين. مثلا أنا إذا أنت تباوع، أنا أجي أباوع ألقى الصورة وين موجودة؟ منعكسة في عينك، ثم تجي لهذه، يعني كلها أمور مادية، انفعالات مادية. فهذه أليست كاشفة عن أن علمنا مادي؟ يقول وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيله تصوره فإنما ها. هنا شو نقول؟ شنو الجواب؟ نقول هاي من الأمور المعدة، معدات تتطلبها عملية الإدراك، يعني ليست هي العلة التامة وحقيقة التصورات، وإنما هي مسببات، يعني مسببات مقدمات يعني على المعدة. قال فإنما هي معدات، يعني مهيئات تتهيئ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها. يعني هي هاي عمليات، شلون مثل ما أقول الحالة الأولية اللي تخلي، شلون علاقة الأب والأم، هم اللي خلقوا الطفل، هم العلة الحقيقية للطفل؟ لا، اللي خالق هو الله سبحانه وتعالى، لكن هم في الحقيقة مهيئات، معدات. وهكذا في كثير من الأشياء. الزارع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ها، يعني معناته الإنسان غاية ما في الأمر، يعني يسوي معدات، ولا حقيقة الزراعة من الله سبحانه وتعالى. الإشكال السادس يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.